رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة من دروس السيرة النبوية. مرحبا بكم مع غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء الرابع في بداية. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة بدر الكبرى، بعد أن تعرفنا على أحداثها وبدأنا نقف أمام الدروس المستفادة والعبر المنتقاة من هذه الغزوة المباركة. فذكرنا من الدروس، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقلت لكم وأقولها لنفسي، كن دائما أبدا بين عسى وعسى. الرضا للقضاء والقدر والتسليم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكن بين عسى وعسى، اللي ربنا يقضي به ارضى وسلم فهو الخير لك، إذا كان عطاء فاشكر، إذا كان منعا فاصبر، إذا وقعت في إثم أو ذنب فبادر واستغفر تحقق السعادة. الدرس الثاني كان درس عن منزلة الإيمان في تحقيق النصر. في هذا اللقاء مع درس ثالث عنوانه قوة الترابط بين المؤمنين. يعني بدر بتعلمنا أن من أسباب النصر قوة الترابط بين المسلمين، أي الأخوة الإيمانية الصادقة. يقول المصنف: وبعد قوة الإيمان تأتي قوة الترابط بين المؤمنين والمحبة فيما بينهم والتآلف بين قلوبهم، وهذه منة من الله ومن أعظم أسرار النصر. يقول الله تعالى على مائدة سورة الأنفال في الآية 62 وما بعدها: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ما أحوجنا لتدبر هذه الآيات. الله تعالى يخاطب النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله، عشان كده لا يصح أن نقول للبيت رب يحمي، كما قال عبد المطلب عندما جاء أبرهة الحبشي بجيشه الجرار لهدم بيت الله الحرام. عبد المطلب جد النبي ماذا قال؟ قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحمي. أو يقوله عبد المطلب ليه؟ ما كانش في شريعة، ولا كان في رسول يضبط الأمور، ولا كان في دولة قبائل. إنما بعد بعثة النبي محمد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لازم إحنا نقدم للدين يا إخوة، لازم ننصر ديننا، نأخذ بالأسباب ونعد على قدر الاستطاعة فإن عجزنا نفزع إلى ربنا بقى. خلاص نقدمنا اللي ممكن نستطيع. خلاص العجز بقى ظاهر، من يتولى النصر؟ الله. النصر من عند من؟ من عند الله. المهم أنت تقوم بالواجب وتبذل. عشان كده كثيرا ما أقول لنفسي ولأحبابي حضرتك بتصلي وبتصوم وراجل مستقيم خير وبركة، بس ده كل ده لنفسك أنت، صح؟ بتصلي لنفسك، بتصوم لنفسك. أنا عايز أسألك سؤال، ماذا قدمت للدين؟ خلاص هي دي القضية يا إخوة، إحنا قدمنا إيه لدين الله؟ هي دي القضية. ابتلانا الله عز وجل بوجودنا في هذه البلاد الغربية لحكمة، حتى يعلم الصادق من الكاذب، حتى يعلم من يبذل لدين الله وينصر الدين ممن يخذل الدين. ودي قضية مهمة. وفي أي بيئة كنت، الله عز وجل سميع بصير عليم، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. البعض بيعتقد أن الآية دي قاصرة على أعمال الدنيا، لا، عشان كده في أي عمل يقول لك وكل اعمله يا ابني، لا، اعمله هنا عامة، اعملوا بطاعة الله بمراد الله، اعملوا بطاعة النبي واتباع النبي، اعملوا بنصرة الدين وبذل الأسباب لنصرة الدين. وعمل الدنيا ده جزء يسير قوي، واضح؟ إنما عمل الدنيا قال الله تعالى فيه فامشوا في مناكبها، وقال الله فيه وهزي إليك بجذع النخلة، ده اللي تستشهد بيه على عمل الدنيا والأسباب. إنما وكل أعماله دي في أعمال الإيمان والطاعات والبر و و و و ومن ضمنها العمل الدنيوي اللي أنت أحسنت فيه النية واتخذته وسيلة لإقامة الدين. فأنا سؤالي لنفسي ولكم وللمتابعين والمتابعات، ماذا قدمنا لدين الله؟ هو ده السؤال. الصحابة الكرام هاجروا من أجل الدين، تركوا الأموال والتجارات يا إخوة والله، تركوا الديار، تركوا الأهل، تركوا الولد، تركوا الزوجات فرارا بالدين، مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة. من أجل إيه؟ دين الله عز وجل ونصرة للدين. النبي طرد من مكة من أجل الدين، وضرب بالأحجار من أجل الدين، يوم أحد سقط في الحفرة من أجل الدين، دخل المغفر في وجنته من أجل الدين، أدمى وجهه الشريف من أجل الدين، كسروا رباعية النبي من أجل الدين، وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فإحنا قدمنا إلى الدين. الإسلام جاءنا بفضل ومنة من الله، منة كبيرة جدا أنك ولدت مسلما موحدا. طب اشكر بقى النعمة دي وابذل من أجل الدين، انصر دينك. في أي باب وجدت فرصة لخدمة الدين كن من السابقين، كن من السابقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني أي عمل يكون سبب في المغفرة بادر وسارع من أجله. الصلاة من أسباب المغفرة، حافظ على صلاتك. الصدقة، حافظ على الصدقة. حسن الجوار، إكرام الضيف، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دعوة الناس للإسلام والبذل. أنتوا في أوروبا، يعني خلي بالكم قوي، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل، لازم تبذلوا أسباب الهداية. ممكن بأخلاقك تكون سبب في هداية إنسان غير مسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مما قرأنا في الغرب والإخوة المتابعين والمتابعات يستفيدون منا، لأن دي عبر وآيات. قصة طفل في دول الغرب، هنا في ألمانيا تحديدا، طفل صغير من المسلمين، أبو رجل من الصالحين نحسبه، اعتاد هذا الرجل في كل يوم جمعة هو هذا الطفل الصغير يتجولان في المدينة بكتيبات صغيرة جدا بلغة الألمان عن التعريف بالإسلام، كيشينك، كل اللي بيعملوا كده، يطرق الباب مورجين مورجين، يعني صباح الخير بالألمان، كيشينك يعني الكتاب ده هدية، بس في اللي بيقبله وفي اللي بيرفضه، لكن الغالب بيقبل، لأن الشعب الألماني عنده حب استطلاع، وشعب بطبعه قارئ بيحب القراءة، بس خلاص كيشينك ويمشي، اعتادوا على كده. وذات يوم في يوم الجمعة أصبح الرجل مريضا تعبان النهار، الطفل أمع كالعادة، يا أبي يلا الرحلة بتاعت كل جمعة، مر على الجيران، مرة كتاب عن التعريف بالإسلام، مرة كتاب عن التعريف بالنبي محمد، مرة كتاب عن تفسير آية، مرة كتاب عن كذا وهكذا، وفي كتب اسمها التعريف بالإسلام كتيبات كده بسيطة مترجمة. المهم الأب اعتذر لولده، اليوم أنا مريض وتعبان فنأجل للأسبوع القادم، قال له تأذن لي أقوم أنا بالمهمة النهاردة، قال له ماشي بس ما تبعدش بعيد، حاضر. الولد خد الحقيبة بتاعته فيها الكتيبات، واليوم ده كان مطير في مطر شديد قوي، الولد يمر على البيت يطرق كيشينك في بيت بقى يخبط ما فتحش، يخبط تاني ما فتحش، الواد أصر ويخبط تالت وينتظر. خرجت امرأة مسنة تجاوزت 70 من عمرها وهي غاضبة، لقيت طفل صغير كده ماسك المطرية بتاعته، احنا بنسميها في بلادنا الشمسية عشان بتحجز عننا الشمس، انما هنا كله مطر فنسميها ايه بقى؟ المطرية ولا ايه؟ مش حي المطرية عندنا في مصر، لا، اللي هي الشمسية دي بسموها ايه بالألمانية؟ ايه؟ المهم زي ما قال كده هي بالانجليز ما امبريلا اللي هي بتفتح كده، دي تحمينا في بلادنا من الشمس وحر الشمس، انما في اوروبا لان غالب العام مطر فبنسميها، انا بسميها مطرية عشان المطر. فالولد الطفل ماسك المطرية بتاعته والمية نازلة ومبلل زي العصفور كده، وطفل صغير ولا كيشينك 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 يا ابني في البرد ده وفي المطر ده، كيشينك بيتا بيتا كيشينك، من فضلك خد هدية. خدت الهدية عشان يمشي، يلا روح للبيت، يلا روح البيت، انت طفل صغير روح البيت يلا. حاضر. الكتيبات اللي بيوزعوها في الجلدة عليها ختم في عنوان المركز الإسلامي ومكانه والتليفونات كعادة المساجد هنا في الغرب. المهم إمام المركز الإسلامي في البيئة دي في يوم جات له امرأة مسنة ومسك كتاب التعريف بالإسلام وعايزة تدخل الإسلام، الشيخ قعد معاها ونطقت الشهادتين والحمد وبدأت تبكي، فبيسألها عن سبب إسلامها كالعادة، دايما اللي بيخش بيسأله أنت أسلمت ليه وإيه القصة احكي لنا، قالت له تقريبا من أسبوع أو من أسبوعين تقريبا أنا كنت بنتحر، لأن أنا جربت كل ملذات الدنيا وشهوات الدنيا ولم أجد سعادة، فزهقت ورحت عاملة الحبل في سقف داري ولفته على عنقي وقفت على الكرسي عشان أتخلص من حياتي، وفجأة الباب خبط، وقفت وقلت يمكن يمشي مش أفتح، خبط تاني قلت يمكن يمشي مسكتش، خبط تالت قلت لا تكون في مشكلة، وهنا في أوروبا بيخافوا قوي يقول لك ممكن يكون في البوليس بره او في مثلا حاجه متعلقه بالدوله، فلازم نعرف ايه. قالت خفت، قلت طيب اشوف مين اللي على الباب وارجع انتحر. ما فرقتش الدقايق دي. طيب فتحت الباب لقيت طفل صغير مبلل بالميه والدنيا برد، ويقول لي كشينك بيتا كشينك بيتا. اتعجبت ايه الهديه اللي جت في البرد ده والمطر ده، وقول لي ومصر على الهديه دي. تقول خدت منه الكتيب عشان ارحمه ويمشي، ولكن حب الاستطلاع عندي قلت قبل ما انتحر اشوف ايه الكتيب اللي طفل خارج في المطر ده ومصر انه يقدمه لي هديه. تقول وقرات ووجدت ما ابحث عنه، وجدت نفسي في الكتاب وتعرفت على ربي. الحمد لله أنكم كتبتم عنوان مركزكم على ظهر الكتاب، فأنا جئتك اليوم لأعلن الإسلام. والفضل لله ثم لهذا الطفل الذي أنقذني من الكفر في هذه السن. طبعا الإمام يعرف الطفل، لا نعم نعم ابن الحاج فلان نعم. والله يا إخوة كلما قرأت هذه القصة عن بعض الدعاء أقول لنفسي طب ده طفل وتسبب في إنقاذ امرأة مسنة، فماذا قدمنا نحن لديننا؟ نعملين نختلف مع بعض ونحارب في بعض، بعضنا بيجرح العلماء ويسقط الدعاء. طب عملك أنت فين؟ هل ختمت القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا؟ كم كتاب من كتب السنة تحفظ؟ وكم حديث به تعمل؟ دي قضية مهمة قوي. أسأل نفسي أنا مشغول بعيوب الناس ليه وسايب عيوب نفسي؟ أنا ليه بتطاول؟ ليه ما بنصحش؟ ليه أفضح؟ ليه ما أدعوش المخالف مش أسقطه من غير بيان من غير نصيحة؟ ليه؟ هو ده السؤال. فماذا قدمنا للدين؟ هو ده السؤال لازم نسأله نفسنا. إحنا قدمنا للدين إيه؟ النبي لما قدم المدينة مهاجرا أول حاجة عملها إيه؟ بنى المسجد، أدي قوة الإيمان. تاني حاجة عملها المؤاخاة بين المسلمين، بهذين تنتصر الأمة. مسجد يصل الأرض بالسماء وفيه العباد يعبدون الله، وأخوة إيمانية تنصر الدين وتعين المسلمين. ودي قضية مهمة، قضية الأخوة الإيمانية. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، في أسباب، في أسباب للنصر، في ثلة تحيط بك يا رسول الله، رجال سخرهم الله لنصرة الدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللي بذلوا كل ما يملكون لنصرة الدين، كبلال وصهيب ومصعب وعمار وياسر وسمية، خباب، خديجة، عائشة، ميمونة، سودة، أم سلمة، صفية، زينب، فاطمة، علي، الحسن، الحسين، رجال نصروا الدين وبذلوا المهج من أجل دين الله رب العالمين. وربنا من علي واتولدت مسلما بلا تعب، وما سألت ربي الإسلام، صح؟ ولدت مسلما، يا رب خلقتني مسلما بدون سؤال، فلا تحرمني عملا يدخلني الجنة وأنا أسأل، استخدمني لخدمة الدين ونصرة الإسلام. دي القضية المهمة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. التأليف بين القلوب فعل من أفعال الله سبحانه. عشان كده قال لي سيدنا النبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله. القلب سمي قلبا من التقلب، لذا كان النبي يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، فالتأليف بين القلوب ده من الإيمان، الله يوفق لذلك، وده فيه نصرة للدين. ولذلك لما جلس أحد الصحابة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فمر بالمجلس رجل فقال هذا الصحابي لرسول الله: يا رسول الله، إني أحب هذا في الله. قال: هل أعلمته؟ أخبرته أن أنت بتحبه؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. فاستأذن وتابع الرجل، قال: يا عبد الله، إني أحبك في الله. قال له مجيبا: أحبك الله الذي أحببتني له. ليه النبي قال له اعلمه؟ لأن في الإعلام توثيق لروابط المحبة. لما أقول لك أنا بحبك في الله، الحب هيزيد في قلبك. ليه؟ لأن أعلمتك وأخبرتك بذلك، ودي سنة تكاد تكون مهجورة بين المسلمين. إيه كمان؟ معاذ بن جبل يحكي أحد التابعين يقول: دخلت مسجد بغداد فرأيت شابا وضيء الثنايا، شاب كده جميل الصورة، يجلس في جنبات المسجد، ورأيت حلقا من مشايخ المسلمين يتدارسون، فإذا اختلفوا في مسألة ذهبوا إلى هذا الشاب فأفتاهم فأخذوا برأيه. أي معضلة في العلم يروحوا لمين؟ للشاب الصغير اللي هو الجميل ده، وما يعرفش أنه معاذ بن جبل. يقول: فوقع حبه في قلبي. يقول: فلما كان الغد هجرته، يعني جيت بدري عشان أكون إيه لما يجي قبله. يقول: فإذا به قد سبقاني للمسجد، رحت لقيته في المسجد فدنوت منه. عندما سألت عنه البارحة قيل إنه معاذ بن جبل صحابي رسول الله، فدنوت منه وقلت: يا معاذ، إني أحبك في الله. الله أكبر. فقال معاذ: الله، تحبني في الله؟ قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: أبشر، فإن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتباذلين في، أي من البذل والعطاء. الله أكبر. وجبت المحبة، لما تحب أخاك المسلم في الله وجبت لك محبة الله لك. أحد الصحابة، أو النبي يحكي قصة رجل، عفوا، خرج رجل لزيارة أخي له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا، ورى منه ملك، شوف رايح فين. فلما انتهى حيث يريد قال له الملك، طبعا جيله في صورة إنسان بشر: أين تريد؟ قال: لزيارة أخي في هذه البلدة. قال: ألك نعمة تربها علي؟ يعني ليك مصلحة عنده جاي تقضيها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، أنا جاي زيارة لله. قال: أبشر، فأنا رسول من قبل الله أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك فيه. الله أكبر. شوف قضية الحب في الله يا إخوة، ده مش بس كده يا إخوة، ده الحب في الله سبب للإيمان، ولن ندخل الجنة إلا بالإيمان. أوالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هي دي. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، أو كما قال النبي. يبقى السلام بريد للمحبة، لا كما يقول الجهلاء يقول لك كثرة السلام تقلل المعرفة. نقول لك لا، ده كثرة السلام بتزود المحبة، والمحبة سبيل للإيمان، ولن ندخل الجنة إلا بالإيمان. ده إخوة، ده السلف الصالح. إذا التقى الأخ بأخيه بدأه بالسلام، فرد عليه السلام، يمشيان معا في الطريق قبلتهم شجرة فافترقا، واحد يمنة واحد يسر، فإذا التقيا بدأ كل منهما بالسلام. ده ماشيين مع بعض، يا إيه ده؟ ليه؟ أفشوا السلام بينكم. بل ولما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي الإسلام أفضل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. يا عشان توثيق المحبة اللي تؤدي للإيمان لدخول الجنان. الآن يقول لك لا، ده كتر السلام بيقلل المعرفة. شوف الجهل. هو أنت كل ما تعدي تسلم يا عم الشيخ؟ أيوة، ده أنا كل ما أعدي أسلم ذهابا وإيابا. ليه؟ إن النبي أمرني بده، أفشوا السلام بينكم، وده وسيلة للمحبة، فدليل حب إن أنا بحبك فبسلم عليك. وبعدين أنت تكره إن أنا أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خايب، سلام ورحمة وبركة، دعاء هو بالسلام والأمن والأمان، ودعاء بالرحمة ودعاء بالبركة، كل ده عليك. بقول لك عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. عايزين نفشي السلام في بيوتنا. سلم على الزوجة لما تدخل، الله يكرمك، سلم على أولاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم على أولادك، حتى لو البيت ما فيش حد، سلم على عمار البيت من الجن وغيره. لأن حضرتك لما بتدخل البيت وتقول بسم الله وتسلم، الشيطان يقف بره يقول لك لا مبيت لنا عند هذا الرجل، أغلق الأبواب خلاص. الطعام اتحط قلت بسم الله يقول لك ولا عشاء لنا عند هذا الرجل. فلما تدخل بيتك مفيش حد، ألقي السلام تحية مباركة من عند الله رب العالمين، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابلت مسلم ما تعرفوش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن من علامات الساعة هيكون السلام بالمعرفة. يعني يمر المرء على مجموعة من الناس، ينظر إليهم ويتفحص وجوههم، فإذا وجد بينهم أحدا يعرف، السلام عليكم يا محمد. طب ما محمد جنبه عبد الله وجنبه محمد وجنبه أدهم، ما تقول السلام عليكم، وبعد كده بخص محمد بالتحية وخده في حضنك. ماشي يا سيدي، مفيش مشكلة. ليه بنسلم؟ لو ما لقاش بقى محمد اللي هو يعرفه يروح ماشي ما يسلمش. ايه المشكلة دي؟ ايه المشكلة الكبيرة اللي احنا فيها دي؟ ولا الإخوة الملتحين زي حالاتي كده يسلم على الملتحين بس؟ طب والحليق ماله؟ كفرته ولا ايه؟ كفرته؟ ليه ما يسلمش عليه؟ مش اخوك ولا ايه؟ سبحان الله، ما يمكن معذور، يمكن عنده ظروف، ما يمكن ما يمكن ما يمكن، ليه ما تسلمش عليه ليه؟ بص، السلام عليكم يا اخي. طب والتاني اخته ولا ايه؟ ما انت برضه اخوك برضه، التاني والله اخوك برضه. خلاص، جزاك الله خيرا يا أخي. ماشي، ما التاني والله أخوك برضو. ليه 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 سوء الأدب ده؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، ربنا من عليك يا محمد بالاستقامة. صاحبك اللي بعيد شوية ده ما هو برضو صاحبك يا أخي، بتسيبه ليه؟ صح؟ ليه بتكون عون للشيطان عليه انك تبعد عنه وتهجره من غير دعوته ومن غير تذكيره ومن غير مناصحته، من غير انك تقدم له هدية وتاخد بايديه وتروح له وتيجي عشان تجيبه؟ يا عم الشيخ، ما حكم تارك الصلاة؟ قال له حكمه تجيبه معاك المسجد، روح هات المسجد معاك وانت جاي. صح؟ واتحلت القضية. روح له برضو هيجي إن شاء الله، هات له بس هدية مرة على مرة، مرة هات له كده 2 كيلو برتقال من عند محمد، 2 كيلو رمان، وروح له خلاص كده. مرة تجيب له البقلاوة بتاعت أبو عبد الله وتروح له. لما تتوثق العلاقات ده في النهاردة درس، اوعى تعال جرب وشوف يا أخي، مش هتخسر حاجة. مرة ممكن يزمزق، بعد كده رغب 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 لما هيجي. ليه بقول لك كده؟ الصبر في مقام الدعوة يثمر الخير كله. أو الله، أنا حكيت لكم قصة قديما وهحكيها لكم تاني من باب التزكية والتربية لكم، مش التزكية للنفس، لا والله أبدا، الله يعلم بالنية. دي قصة حدثت معي منذ سنين طوال. كنت بدرس تفسير القرآن في مسجد في منطقة اسمها الشرابية عندنا في القاهرة في مصر. كان الدرس كل يوم سبت، وأنا معتاد كما تعلمون ممكن أدي الدرس مثلا ساعة وأقعد مع الناس بعد الدرس ساعة كمان، اللي بيسلم واللي بيسأل واللي بيحضن واللي بيقبل، صح؟ لأن دي أهم من الدرس على فكرة، علاقتك بالناس مهمة قوي. فأنا كنت معتاد كده ممكن مثلا الدرس يخلص ممكن تلاقيني قاعد في المسجد بعد الدرس ساعة ونص مع الناس، اللي عنده مشكلة، اللي عنده فتوى، اللي جايب لي مع هدية، اللي جايب لي كوباية شاي، اللي جايب لي بقلاوة وزلابية ونقعد ناكلها في المسجد مثلا يعني، اللي عايز يدعوني على كوباية شاي في البيت أو عشاء عادي. أنا بطبعي اجتماعي الحمد لله. المهم في يوم من الأيام بعد ما خلصت الدرس وكالعادة بسلم على الناس، لاحظت ان في شاب خلف عمود من عمدان المسجد في الخلف، والله يا اخوة كأنه عمال يتلصص علينا، ينظر كده ويستخبى، ينظر كده ويستخبى. انا شعرت بحاجة في نفسي، قلت ده اكيد في حاجة، استاذنت من الناس ورحت له مباشرة، السلام عليكم، سلمت وخدته في حضني، وهو كان الحضن يا اخوة، وانهار في العياط والله يا اخوة، يبكي وانا طبطب عليه بس قول لي خير، قول لي حضرتك جاي تسلم عليه وتحضني كمان؟ قلت له اه عادي، هو ده الطبيعي اصلا. قال لي يا شيخ انا هحكي لك قصه. قلت له اتفضل احكي. قال لي يا شيخ من فتره المسجد بتاع المنطقه اللي انا فيها قالوا هيجي الشيخ فلان يدي محاضره من المشايخ المشاهير قوي بتوع الفضائيات والتلفزيون، تعرفين يقول لك الشاب ده انا اخدت اجازه من الشغل اليوم ده عشان نفسي اشوفه، نفسي ايش؟ اشوفه واسلم عليه. مش حكايه بقى ان راح درس علم، لا ده انا نفسي اشوف الشيخ واسلم عليه. قلت له كويس، وايه اللي حصل؟ قال لي والله يا شيخنا كان درسه بعد المغرب، انا صليت العصر وقعدت في الصف الاول ما خرجتش من المسجد، قلت هفضل قاعد لان معنا الشيخ ده جاي، المسجد هيتملي والشوارع هتتملي مش هنلاقي مكان، خليني قاعد في الصف الاول كده قدامه على طول. بيقول لي قعدت من العصر للمغرب، وصلينا المغرب والشيخ جه، طبعا جه بقى المسجد مليان والشارع مليان والتصوير والكاميرات زي ما انتوا عارفين بقى، ودخل الشيخ بهيبته وجلس على الكرسي وادى الدرس، وكان درس متين يعني. وصلينا العشاء عم الشيخ، وبدأوا الناس بقى من الزحام واقفين طابور عشان يسلموا على الشيخ، وانا بقى في الصف انا رايح له طاير بقلبي، انا عايز اخش في حضنه. الاخ كان حليقا ما عندوش لحية، بيقول لي يا شيخ وجي دوري وبكل حب بندفع رايح له، لتقال لي اين لحيتك امام الناس؟ والله العظيم يا اخي بيقول لي انا انكسرت، لا عارف ارد ولا عارف اسلم ولا عارف اقدم ولا عارف اخر، اتفضحت بين الناس ما ردتش، بكيت وخرجت وقلت لن ادخل مسجدا بعد اليوم. والله يا اخو هكذا، لا حول ولا قوه الا بالله. فانا عايز اخفف عنه، قلت له ايه اللي جابك المسجد تاني؟ قال لي انا بقى لي سنين ما بدخلش المساجد خالص، بصلي في البيت، المسجد لا. مش بس كده، وببغض المشايخ وما بحبش المشايخ. قال لي بصراحة كده والله. قلت له طب ايه اللي جابك المسجد؟ قال لي على فكرة انا بقالي حوالي 3 شهور بحضر لك الدرس، بس انت تخلص الدرس وانا اقوم اجري عشان ما تشوفنيش ولا اسلم عليك، وخايف منك لا تكون زيه. والله العظيم. قلت له طب ايه اللي جابك؟ قال لي ليا صديق، ده اللي عايز اوصله لك بقى يا محمد، انت وادهم محمد صاحبك اوعى تسيبه عشان تعرف له اثر، الكلام له اثر. قال لي ليا صديق من طلاب العلم عندك معايا في الشغل، كل اسبوع قبل يوم السبت، الخميس طول الاسبوع درس الشيخ سيد عبد العاطي، اسمع كلامي، درس تفسير، تعالى، ده شاب من دورنا قريب مننا وكذا، لازم تيجي. وانا اقول له لا، مسجد لا، شيخ لا. يقول لي يا شيخ من كثرة زنه علي قلت اريحه مره، يعني انا مش جاي عشان احضر درس ولا قلت اريحه عشان استحيت، كل اسبوع يكلمني يكلمني وانا بحبه فقلت اريحه. جيت معاه مره، قال لي بصراحه اتبسطت قوي من الدرس، قلت خلاص انت تحضر وما تسلمش عليه ولا تقرب منه. قلت له طب والنهارده ايه اللي وقفك؟ قال لي والله يا شيخ نفسي اسلم عليك وخايف، فشايفك بتسلم على الناس وقاعد مع الناس، فانا عمال اترقب كده اقول يا رب اروح له ولا ما اروحش، اروح اسلم ولا امشي. لقيتك انت اللي جاي وبتسلم عليا وبتحضني، وقعد يبكي. الموقف ده بقول لك ليه؟ عشان صاحبك لما تروح له اتكلم معاه، ذكره بالله، لح عليه، هيجي ان شاء الله مع الوقت هيجي. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، في روايه خير لك مما طلعت عليه الشمس، في روايه خير لك من الدنيا وما عليها. فخلي ده هدفك، خلي ده شغلك الشاغل، قدم للدين، ما ده تقديم للدين بقى وبذل للدين. وده برضو عبرة لنا كأهل علم وطلاب علم، معاملة الناس يا إخوة مهمة قوي، الرفق مع الناس مهمة قوي، مراعاة حال الناس مهمة قوي. كان ممكن الشيخ ده بينه وبينه يقول له بعد ما يسلم ويحضنه حبيبي اللحية مثلا كده، هتلاقيه يلتحي في اللحظة دي، هتطلع لحيته من الحب. أو والله العظيم الحب يا شيخ، إنها بنى أمة بالرحمة دي في 23 سنة. أنا لما جيت ألمانيا في سنة 2007 كانت أول محاضرة فاكرها كان يوم أحد، والله العظيم يا إخوة، وكانت محاضرة للأخوات، وفي الأخوات فوق 60 أخت قاعدين، فيهم عرب مسلمين وفيهم ألمانيات غير مسلمات. كان في مدرسة في المسجد اللي أنا كنت فيه للغة العربية، فكان بيجوا يتعلمون اللغة العربية، واللي عندها اهتمام بالتعرف على الأديان بتيجي عشان تتعرف. المهم فكانت المحاضرة عنوانها كيف كرم الإسلام المرأة، والله العظيم فاكرها زي، وكان ساعة ونص بالترجمة. كلمت عن منزلة المرأة في الإسلام وبيان منزلتها في الشرائع الأخرى والأمم الأخرى وكيف الإسلام كرمها، ورديت على جل الشبهات المصارة ضد المرأة خاصة من أعداء الإسلام. والله إخوة ما خلصنا المحاضرة وليت الأخ المطلوب بيقول لي يا شيخنا في واحدة اسمها كريستينا عايزة تدخل الإسلام الآن. اسمها إيش؟ كريستينا. أنا فاكر اسمها شو؟ 15 سنة الآن ويزيد، إنها معلمة علامة معينة. قلت له مرحبا. دخلنا المكتب وجات الأخت كريستينا بدأت تبكي وتنطق الشهادة وتبكي بكاء أنا ما بكتوش قبل كده، سبحان الله. الأخت بكاء يا شيخ بكاء عجيب. فقلت المترجم اسألها إيه سبب إسلامها؟ قالت أنا بقالي سنتين في المدرسة هنا بدرس اللغة وكذا وبتعرف على الإسلام، في المحاضرة دي حضرتك جاوبتني عن كل الشبهات اللي جوايا ضد المرأة المسلمة، وعرفت قد ايه جمال الاسلام وعظمته، عشان كده قنعت ان انا لازم ادخل الاسلام. حمدت ربنا وبدأت تحضر كل يوم حد درس الاخوات، بس لابسه البنطلون الجينز عادي جدا وشعرها عادي جدا ألمانية. أسبوع الثاني الثالث أنا مخلص الدرس وخارج، وهي واقفة على باب القاعة من برة ومترجم جنبي، قلت لك قول لأختنا كريستينا، والله كده بيني وبينه كده، قول لأختنا كريستينا فين الحجاب وفين الجلباب. والله الأسبوع اللي بعده جت بالجلباب وجت بالحجاب، كلمة بسيطة هي خلاص الآن بتنهل من الإسلام وشافت جمال الإسلام، محتاج بس اللي يزقها، محتاج اللي يذكرها بالله، بس اعملي كذا بينك وبينها، مش بفضيحة مش بعنف ولا بتكشيرة. عشان كده قلت لك وبقول لنفسي ماذا قدمت لدين الله. أنا أقول هذا من باب التربية مش من باب التزكية، فالله أعلم بحالي بيني وبينه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، اللهم أمين. فأنا بس بعلمك أن ممكن كلمة تغير حياة إنسان، ممكن ابتسامة تغير حياة إنسان. أو الله العظيم، عارف أنت الإمام البخاري جبل الحفظ ده كلمة جعلت منه جبل الحفظ، كلمة قالها شيخ إسحاق ابن رهوي قاعد عنده في الدرس، فقال جملة: وددت أن يكون من بينكم رجل يجمع الصحيح من سنة النبي محمد. قام لها وعمل الصحيح وأصح الكتب بعد القرآن بكلمة من عالم، غيرت حياته كلها، رفعت الهمم فصنعت عالما، كلمة. وفي كلمة تهدم وتفرق وتمزق وتصد عن سبيل الله. عشان كده من هدي الصالحين وهدوا إلى الطيب من القول، حتى في شدتنا الشدة على المخالف مضبوطة بقواعد الشرع، شدة لمصلحته مش لطرده وتنفيره، ودي قل من يفهمها. حتى الهجر في الإسلام الشرعي بيكون لعلة عودة المهجور مش تنفير وصد المهجور، فإن وجدت أن هجرك للمخالف يبعده أكثر لا تهجر وتودد حتى تأتي به. منهج عندنا، منهج بنحتكم له، كتاب وسنة بفهم الصحابة مش بفهم الشيخ فلان ولا الشيخ علان اللي خالف منهج النبي العدنان، لا احنا عندنا أصول بنحتكم لها. فغزوة بدر علمتنا قضية الأخوة الإيمانية وترابط المسلمين، فالقلة المتماسكة والمتآلفة نصرها الله تعالى على الكسرة الكافرة المتكبرة المتعجرفة، لأن النصر من عند الله وجعل له أسبابا. لذلك يقول المصنف: وقفنا أمام غزوة بدر الكبرى فعلمنا أن من أسباب النصر العظيمة تآلف القلوب وتراحمها. تآلف القلوب وتراحمها، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلة من العدد والعدد، ولكن كانت بينهم المحبة والصفاء والمودة، هذه هي. كانوا متراحمين متعاطفين متآلفين متكاتفين متناصرين متآزرين، شعارهم لا إله إلا الله، فسبحان من أعزهم وهم أذلاء، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، في فقر شديد وقلة عدد وعدد وعدد، لكنهم كانوا منكسرين لعظمة الله متحبين متآلفين في الله، فنصرهم الله عز وجل. عرفتم لماذا أقول القلوب نجتمع؟ لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أي عمل لا ينمو إلا بالاجتماع والتآلف والحرص، أحرص عليك وتحرص علي، دي مهمة أوي يا إخوة، الترابط والتآلف. الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بس اعتصمنا بيكون على الحق وبالحق، ما ينفعش نجتمع مع أهل باطل، مش اجتماع ده أصلا، اجتماع على الحق. فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فبنجتمع على التوحيد الخالص واتباع السنة، نتآلف نتراحم وهكذا. قال فإن وجدت أهل الإسلام متعاطفين متراحمين فاعلم أن النصر حليفهم، فاعلم أن النصر حليفهم. وإن وجدتهم متقاطعين متباعدين متناحرين، إن مزقتهم الجماعات والحزبيات والرايات والشعارات، فادمع على الإسلام بين أهله. فين أهل الإسلام؟ حزبيات وعصبيات وبدع وأهواء وآراء وإنكار للسنن وهدم للثوابت. يا رب نسألك السلام. إن من أبرز سمات معركة بدر أنها تلاشت فيها العصبيات والقبليات وعبية الجاهلية، فلم يكن المسلمون ينتصرون لقبيلة أو للون أو جنسية، بل كانوا ينصرون الإسلام وأهله ويواجهون المشركين أعداء الله بغض النظر عما بينهم من خلافات إن وجدت بينهم خلافات. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهذا هو حال المسلم في كل مكان وزمان، ينصر إخوانه المسلمين ولو اختلفت ألسنتهم وألوانهم، لأنه بذلك ينصر الدين والعقيدة والملة. فالمسلمون يوم بدر قاتل الأخ أخاه والابن أباه. ليه؟ أخوه على الكفر والشرك، وما عندناش عصبية إلا للمنهج إلا للإسلام. أبوه على الكفر هو على الإسلام أو العكس. فبدر أظهرت قوة الرابطة الإيمانية. الله أكبر. فلا مجال للمساومات إذ العقيدة لا تقبل المساومات ولا التنازلات. ولقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أسرى بدر، فقال عمر له أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. رأي عمر نقتل الأسرى دون اللي طردونا وعذبونا أخذوا أموالنا وديارنا وعملوا فعلوا آذوا النبي وآذوا الإسلام. فتمكن عليا من أخيه عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبي فأضرب عنقه. اديني قريب أنا الكافر ده. وأشار أبو بكر رضي الله عنه أرضاه على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقبل الفدية، فالنبي أخذ برأي الصديق وقبل فيهم إيش؟ الفدية. فأنزل الله تعالى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وما أحسن بيان هذا المعنى في قول بعض الدعاء ولقد كنت ولا زلت أقول في كل مناسبة إنكم لن تغلبوا أبدا من قلة عددكم، ولا من ضعف وسائلكم، ولا من كثرة خصومكم، ولا من تألب الأعداء عليكم. ولو تجمع أهل الأرض جميعا ما استطاعوا أن ينالوا منكم إلا ما كتب الله عليكم، ولكنكم تغلبون أشد الغلب وتفقدون كل ما يتصل بالنصر والظفر بسبب إذا فسدت قلوبكم ولم يصلح الله أعمالكم، أو إذا تفرقت كلمتكم واختلفت آراؤكم. أما ما دمتم على قلب رجل واحد متجه إلى الله تبارك وتعالى آخذ في سبيل طاعته سائر نهج مرضاته، فلا تهنوا أبدا ولا تحزنوا أبدا، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالجماعة رحمة ونصر وعزة، والفرقة عذاب وهلك وهزيمة. والحديث عن غزوة بدر في سورة الأنفال يؤيد هذا المعنى، حيث يقول تعالى في صدر السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإصلاح ذات البين وتوحيد الصف ورفع النزاع والخصومة بين المؤمنين من أولى مقومات النصر ولوازمه، والتفرق والتنازع من أعظم مسببات الضعف والفشل. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فعقارب الساعة تطارد وهي دائما أبدا هكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجدت، ثم نختم اللقاء إن شاء الله. نيو لوفر مسنة أحمد، الله أكبر. ابنتنا نيو لوفر ابنة وتلميذة شيخنا الشيخ مسنة أحمد، أحببناك من المخبر، وندعو الله تعالى أن نرى المنظر وأن يكون لنا في الدنيا لقاء بإذن الله رب العالمين. أدعو الله عز وجل أن يشرح صدرك شيخنا، وأن ييسر أمرك شيخنا، وأن يفرج كربك شيخنا، وأن يبارك في جهودك لدين الله رب العالمين، وأن ينفع بك، وأن ييسر لك كل عسير. اللهم أمين. وأقول لك إني أحبك في الله، وعرفت قدرك من ابنتك هذه الطالبة المجدة، نفع الله بها ويسر الله أمرها وبارك الله فيكما، أمين. بتقول ابنتنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي، حياك الله وبياك، أبي يبلغك السلام. سلمه الله من كل مكروه وبارك الله فيه، اللهم أمين. ويسأل: كيف يكون النظر في المسائل الشرعية الخلافية، وما هو السبيل القويم للخلوص إلى القول الراجح، ومتى يصار إلى القول المرجوح؟ أولا يا إخوة، المشايخ، مشايخنا حفظهم الله، عندما يرسلون لنا بالأسئلة فهذا أولا من حسن ظنهم بنا، ثانيا هم يسألون ليعلموا غيرهم، تأسيا بحديث جبريل المشهور، فجبريل هو المعلم للنبي الأمين، وجاء سائلا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وسأل عن أمارتها، وأجاب النبي، وفي نهاية الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فشيخنا مثنى أحمد حفظه الله يرسل هذه المسألة المهمة من مسائل العلم، وهي قضية كيفية النظر في المسائل الشرعية الخلافية، وما هو السبيل القويم للخلوص إلى القول الراجح، ومتى يصار إلى القول المرجوح. وهذه مسألة من مسائل العلم المهمة، فأقول وبالله التوفيق: المسائل تنقسم إلى أقسام. هناك مسألة ورد فيها النص الصحيح الصريح في المسألة، وهذه المسائل لها قاعدة أصولية، وهي لا اجتهاد مع النص. ما دام هذا النص صحيحا صريحا في المسألة ولا يحتمل إلا القول الواحد. إذن لا اجتهاد مع النص، هذه واحدة. هناك مسائل أجمع عليها العلماء، ومعلوم أن الإجماع لا يخرق، وهذه أيضا لا عرض فيها للرأي، يصار إلى ما أجمعت عليه الأمة، لأنه كما تعلمون أن لنا أصولا، هذه الأصول ثلاثة أصول لا يأتيها النقص ولا الخلل. الأول القرآن الكريم، الثاني صحيح سنة النبي الأمين، الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إجماع الصحابة قال فيه النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال فيه ابن مسعود كما في حلية الأولياء لأبي نعيم إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء، أو كما أخبر رضي الله عنهم المسلمون في هذا النص هم أصحاب النبي، فإجماعهم يتبع ولا يخرق. هناك مسائل تسمى المسائل الخلافية التي مصدرها اجتهاد، وهذه أيضا أنواع. هناك ما يسمى بالخلاف السائغ المعتبر، أن يختلف أهل العلم من أهل النظر من لهم حق الاجتهاد في مسألة وكل له أدلته، لأن الدليل فيها ليس صريحا في الباب لكنه حمال، فكلنا يعلم أن بعض النصوص حمالة، فبعضهم يأخذ بالظاهر والمنطوق وبعضهم يأخذ بالباطن والمفهوم وفق قراء وأدلة، فما دام لا يوجد الدليل المرجح في المسألة فتبقى المسألة مسألة خلاف معتبر سائغ، ولا إنكار في هذا النوع من المسائل، ودي اللي في القاعدة الأصولية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسألة مصدرها اجتهاد ولا يوجد فيها الدليل المرجح، لو فيه الدليل المرجح ارتفع الخلاف ما بقتش من مسائل الخلاف، يعني لو عندي الدليل الصحيح الصريح المرجح في المسألة خلاص ورفع الخلاف، إنما دام ما فيش الدليل الصريح من كتاب أو سنة في هذه المسألة فتظل من مسائل الاجتهاد، والمجتهد في هذه المسائل بين الأجرين والأجر، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه مسألة مهمة، فكل مجتهد مأجور وليس كل مجتهد مصيبا، نصحح بقى المفاهيم، ليس كل مجتهد مصيبا إنما كل مجتهد مأجور، لأن المجتهد بين الأجرين والأجر، لأن الصواب لا يتعدد والحق واحد لا يتشعب. فمثلا نضرب مثالا على مسائل الاختلاف اللي حدثت بين الصحابة، وهي مسألة مشهورة، بعد غزوة الأحزاب قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اجتهدوا في المسير إلى بني قريظة، في الطريق دخل وقت صلاة العصر، هنا اختلف الأصحاب وهم أهل نظر وأهل اجتهاد، وانقسموا في المسألة إلى فريقين، فريق أخذ بالظاهر وبالمنطوق، فقالوا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن المنطوق يقول ما نصليش غير في بني قريظة، فمش هنصلي الآن، هنواصل المسير ونصلي في بني قريظة. وبالفعل وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس. فريق قال لا، ليس المقصود المنطوق ولا الظاهر، إنما المقصود روح النص، ومفهوم النص أي أن النبي ما قصد أن نؤخر الوقت، إنما كان قصده عليه الصلاة وأزكى التسليم أن نجد في السير حتى نصل إلى بني قريظة مبكرين. ليه؟ لأنهم أثناء غزوة الأحزاب كانوا بيحفروا الخندق وقعدوا 6 أيام متواصلة في الحفر، فكانوا في إعياء شديد لدرجة أن أحدهم كان لا يقوى أن يقف على قدميه من الإعياء والتعب ومن شدة الجوع كمان. فالنبي أراد أن يشحذ الهمم فيجد في السير، فقالوا لا هنصلي في الوقت ثم نواصل السير، وبالفعل صلوا في الوقت. إذن عندنا الآن صورة إيمانية جميلة أوي للاختلاف. جماعة أخذوا بظاهر النص وبمنطوقه، وجماعة أخذوا بمفهومه وروحه. النبي علم فأقر هؤلاء وهؤلاء. ليه؟ لأنه كما ذكرت حديث النبي، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ده مأجور وده مأجور، أحدهم على صواب والآخر على خطأ. يجي العلماء في باب الترجيحات بقى، دول معهم الدليل ودول معهم الدليل، كيف نرجح؟ بنرجح وفق قوة الدليل وتضافر الأدلة. فالجماعة اللي أخذوا بالمنطوق اللي هم صلوا بعد غروب الشمس أخروا الصلاة عن الوقت، أدي واحد. الجماعة اللي أخذوا بالمفهوم صلوا في الوقت. طب يا جماعة اللي صرتم إلى المفهوم وروح النص، هل لديكم أدلة على ذلك؟ يجي العلماء من أهل الاجتهاد والنظر يرجحون أن الصواب كان مع الفريق الذي صلى في الوقت وله أجران، وأن الذي صلى بعد الغروب أخطأ وله أجر الاجتهاد. طب يا جماعة على أي أساس رجحتم؟ قالوا الذين صاروا إلى المفهوم استدلوا بأدلة، منها قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمر بالحفاظ على الوقت، أدي واحد. ثانيا أكد على الصلاة الوسطى، فيا ترى أي الصلوات هي الوسطى في ال5 صلوات؟ الإجابة من رسول الله، لسه الصحابة اللي هم اختلفوا الآن لسه النبي أخبرهم بها في يوم الخندق عندما اشتغلوا بحفر الخندق وانشغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فجاء عمر يقول يا رسول الله غربت الشمس وشغلونا عن صلاة العصر، فقال النبي ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى الصلاة الوسطى لصلاة إيش؟ العصر. والقرآن أكد على أن نحفظها في وقتها. النبي قال من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر. النبي قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. فهذه الأدلة كلها متضافرة تقوي المفهوم وروح النص. لذا من رجح رجح فعل من صلى في الوقت، بس الترجيح وفق القرائن والأدلة مش الآراء والأهواء. أيضا من مسائل الخلاف قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، خلاف سائغ معتبر بين العلماء، فريق يرى الوجوب وفريق يرى قراءة الإمام لك قراءة، ودول لهم أدلة ودول لهم أدلة، لكن كل الأدلة حمالة هذا وذاك، لذا تبقى المسألة مسألة خلاف معتبر سائغ، فعلت هذا بها ونعمت فعلت هذا بها ونعمت. النزول في السجود على الركبتين أم الكفين، هكذا أيضا شيخ العثيمين يرى رحمه الله النزول على الركبتين، فإن لم تستطع فعلى الكفين، الأمر واسع الأمر واسع. طيب يبقى إذن الترجيح بيكون وفق أدلة وقرائن، وشوف قوة الدليل، والترجيح معناه أنه راجح عند من رجح، فقد يكون القول الثاني هو الأقوى ويرى فلان أنه رجح كذا، ربما رجح وفق دليل عنده صح وعند غيره ليس بصحيح. عشان كده المسائل الترجيحية هذه بنرجع فيها للقرائن والأدلة ونشوف أقوى الأدلة فين وبنعمل به، وتبقى المسألة مسألة خلاف مدام لا يوجد الدليل الصحيح الصريح الذي يرفع النزاع ويرفع الخلاف. إتماما للفائدة بقى، متى يصار إلى المرجوح؟ الأصل العمل بالراجح، ولا يصار إلى المرجوح البتة إلا في باب واحد قال عنه العلماء: في باب الضرورة ودفع المفسدة، فعندها يصار للمرجوح رفعا للحرج، رفعا للحرج. يعني إذا كان العمل بالراجح يولد مفسدة معينة فنعمل بالمرجوح. أقرب المسألة شوية، النبي في السفر ما أتم صلاة، في السفر دائما يصلي قصرا، طيب يبقى الإتمام في السفر مرجوح لأن السنة القصر وده الأصل. ما أتم النبي صلاة في سفر، طيب أنا حدث معي شخصيا، كنت في مدينة اسمها لودفيك سهافن من سنين، وكان عندي دورة علمية، وحان وقت صلاة فصليت بهم قصرا لأني مسافر. المشكلة كان في أحد الألمان حديث عهد بإسلام، صلى ورايا العصر أو الظهر تقريبا ركعتين فقط، فاعتقد أن الصلاة ركعتين فقط، فكان كل ما يجي يصلي مع الإخوة في المسجد بعد كده يعمل مشاكل: أنتوا بتصلوا أربعة ليه؟ ده الشيخ اللي كان بيعمل الدرس ده صلى ركعتين. فبدأ في خلل، فلما علمت قلت لابد بقى بعد كده نبين، ولا حرج أن يصار للمرجوح هنا من أجل أمن الفتنة على بعض الناس. أيضا أذكر مرة في بلدي مصر، وكنت إماما لمسجد قومي، واعتدت أن أصلي العشاء ولا أتنفل في المسجد لكن أتنفل في البيت، عملا بحديث النبي عند الإمام مسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال الإمام النووي: صلاة النافلة. فكنت اعتدت أصلي النافلة في البيت، وذات مرة عقب صلاة العشاء في مسجد قومي خلاف بين رجلين مسنين، وارتفعت أصواتهما، وقال أحدهما: والله ما فيش صلاة سنة بعد العشاء، ده الشيخ نفسه ما بيصلي السنة بعد العشاء. يا ويلي، جريت بسرعة قلت له: يا عم الحاج الله يرضى عليك، والله في صلاة في سنة في ركعتين أكيدتين بعد العشاء، لكنني أصلي في بيتي عملا بحديث النبي كذا كذا كذا. فأحد مشيخي قال: يا ولدي، إذا كنت في مناطق أسوة وقدوة وهناك أفهام قليلة الفهم أو عوام أو بسطاء، فنقول لك أنت صلي السنة في المسجد، ليه؟ حتى يقتدي بك الناس، ولا تحدث بلبلة بينهم، خاصة في زمن ظهر فيه الجهل وقل فيه العلم، فلا بد من حيطة في هذا الباب. إذن يجوز أن نعمل بالمرجوح عند الضرورة وعند رفع مضرة ما، والله أعلم، والله أعلم وأعلم. تقول ابنتنا أيضا بارك الله فيها، بتقول: بارك الله فيكم شيخي وفيكم بارك الله، ما حكم صلاة الإمام وهو حاسر الرأس، وهل يلزمه أن يغطي رأسه في أثناء الصلاة؟ الجواب: لا حرج البتة من صلاة الإمام حاسر الرأس، إنما غطاء الرأس من العادات، بعض السلف كان يعتبره من المروءة ويقول هو الأفضل والأكمل، إنما إن صلى حاسر الرأس أحيانا بيكون كمان إنه يصلي حاسر الرأس أكمل في خشوعه، لأن أحيانا يكون لابس مثلا عمامة أو لابس كذا فتشغله تتفك ويقعد يظبطها، زي بعض إخواننا يكون لابس مثلا القلنصوة والغطرة عليها وطول الصلاة شغلنا بالغطرة بتاعته، مرة يحطها على اليمين ومرة ينزلها، مرة يرجعها لورا، مرة يقعد يظبط ويعمل، فشغلته. فنقول له بقى: الحاسر أكمل خشوعا منك، ليه؟ لأن دي شغلتك، وبعض الغطر ما بتثبتش على الراس، طول ما انت بتركع تقع، تيجي تقوم تدخل تحت رجليك، تعذبك وتتعبك وتفقدك الخشوع، خلاص كده. فبعض العلماء يقول: فقد يكون الانسان يصلي حسن اكمل في خشوعه حتى لا ينشغل بقلنسوته ولا بغطرته ولا بعمامته، لكن على كل حال الصلاة لا يشترط فيها غطاء الراس للرجال، بل من صلى حاسرا لا حرج عليه ولا بأس، لأن غطاء الرأس من العادات، ولكن على قول بعضهم أن الأفضل والأكمل يكون يلبس عمامة أو يلبس قلنسوة، والله أعلى وأعلم. يسأل السائل: السلام عليكم شيخنا الكريم وعليكم السلام، أنا جديد في ألمانيا مرحبا بك، وأريد أن أعتمر. استنى كده، الأسئلة طارت فوق الأسئلة تاني. الواد بعت لي أسئلة ويونس طير الأسئلة. نرجع تاني. فبحثت عن مكاتب للحج والعمرة فلم أجد أحدا على السنة يوثق في ديني فأغلب. طيب حبيبي الغالي، ممكن تأتينا المسجد هنا؟ معنا أخونا عبد العزيز المغربي له علاقة ببعض المكاتب اللي كنا بنطلع معها الحج والعمرة ونحسبهم على خير. فشوف أي وقت إن شاء الله تكون قريب مننا تأتي، نعطي الأخ يلتقي بك وإن شاء الله يوصلك بمكتب كويس. أبشر بخير، نسأل الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أخت تسأل: هل يجوز الصلاة في حذاء من الفرو ما يسمى باللكلوك وهو حذاء منزلي؟ لا بأس، لا بأس ما دمت متوضئة، لأن الحذاء هذا يأخذ حكم الخف ويأخذ حكم الجورب، فلا بأس، بل الأصل الصلاة في النعال. النبي كان يصلي في نعليه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وفي الصحيح أن النبي صلى يوما أثناء الصلاة خلع نعليه، فالصحابة رأوا نبيهم خلع فخلعوا نعالهم، أي أنهم يصلون في النعال. فلما فرغ قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن في نعلي أذى، يعني فيهم نجاسة، فخلعت. فده الأصل، كان يصلي في النعلين، لأن مسجد النبي كان حصباه من التراب والحصى ومن طوب لبن، يعني ما كانش فيه فرش كمساجدنا اليوم. فنقول لك تحتاج لهذه السنة في السفر، في العمل، في البيت إذا كان الحذاء نظيف وكذا، فلا بأس ولا حرج، وهي السنة. بارك الله فيكم. أخونا أحمد الرفاعي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله شيخنا الكريم. الله يرضى عنك. أحبك الله الذي أحببتني له، وجمعني الله إياك ومن نحب بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين. جزاك الله عني خير. أخت تسأل تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. صدق رسول الله. إذا كانت تسأل عن المعنى، معنى الحديث واضح، أي أن صاحب الخلق الكريم يحرم أو تحرم عليه النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والهين هذا حسن خلق، يعني سهل بسيط فيه تواضع، قريب من الناس اللي بنسميحنا اجتماعي، يألف ويؤلف، يتود مع الناس ويتودون معه، قريب من الناس وليس بعيدا، وهكذا، والله أعلى وأعلى. تسأل أختنا أيضا بارك الله فيها، بتقول: بركت شيخي وفيكم بارك الله، أخت تسأل: هل يجوز أن أستغفر للميت نيابة عنه؟ مثلا أقول: أستغفر الله 70 مرة نيابة عن أمي، هل يذهب لها الاستغفار؟ أفيدوني بطريقة الاستغفار الصحيحة للميت وكيفيته. كل ما يندرج تحت أنواع الدعاء يجوز أن يفعله الحي للأموات، لحديث النبي: أو ولد صالح يدعو له. والاستغفار دعاء، فبدل ما تقول نيابة عنه قل: يا اللهم اغفر له، بس، لأن أنت تدعي له الآن، خلاص، مش أستغفر نيابة عنه، وما استغفرش، أنت الآن بتستغفري، الله يبارك فيك، فتقولي: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله، ادعو، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، وتقولي مثلا: اللهم اغفر له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أصر وما أنت أعلم به منه. ده دعاء شامل في الاستغفار، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، اللهم أمين. أخت سائلة تسأل تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل من كانت في رمضان حامل أو نفساء أو مرضعة والحمد لله أتمت ما كان عليها من صيام، فهل عليها إخراج طعام؟ وهل أستطيع إخراجها كقيمة نقدية خارج ألمانيا؟ الحامل أو المرضع إن قضت ما عليها فليس عليها كفارة، إنما الفدية أحد قولي العلماء، يعني ابن عباس يرى أن الحامل والمرضع لهما رخصة الإفطار وليس عليهما قضاء، إنما عليهما الفدية فقط، تطعم عن كل يوم مسكينة. غيره القول الثاني عليها القضاء إن انفكت عن حمل ورضع، فما دام ربنا من عليك وقضيت الأيام فمعلكيش فدية ولا شيء، إنما لو لم تقضي وأصبحت متصل حمل برضاع فلك أخذ بفتوى ابن عباس أن تطعمي عن كل يوم مسكين. والإطعام لابد أن يكون طعاما مش مالا، إلا أنك لا تستطيعين إخراج الطعام، فممكن التوكيل توكل من يوثق في دينه وخلقه وورعه أن يخرجها طعاما بعدد الأيام، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد عبد مرحبا يقول: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، هل يصح الإكثار من هذا الدعاء؟ نعم، لا يملك الفضل والرحمة إلا الرحيم جل جلال، أكثر من الدعاء بارك الله فيك. بيقول: إذا كان محتاجا للمال، طيب المال طريقه معلوم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فأكثر من الاستغفار وعليك بتقوى الله مع الأخذ بالأسباب وعدم الكسل، وأبشر بخير واسأل الله تعالى أن يبارك لك في رزقك وأن يوسع لك فيه. أختنا تسأل أيضا تقول: لو سمحت شيخي، أخت تسأل هل تصلي جميع الصلوات في وقتها؟ هي تصلي جميع الصلوات في وقتها ما عدا الفجر، لا تصليها إلا صباحا وأحيانا تصليها قبل الظهر بوقت قليل، ولا تستطيع القيام لها أبدا، يعني ممكن تصلي الفجر مرة أو مرتين في الشهر، وهذا الموضوع يضايقها جدا وتشعر بالتقصير لكنها غير قادرة على المواظبة على صلاة الفجر، هل هذا غصب غضب من الله تعالى؟ كما تريد أن تنصحها ماذا تفعل شيخنا؟ بوركتم. أولا ليس هذا غضب من الله تعالى ما دامت لا تستطيع القيام، فقد ثبت أن أحد الصحابة كان من قبيلة ما، وهذه القبيلة عرفت بالنوم وثقله، فذهب للنبي سائلا عن صلاة الفجر ولا يستطيع مطلقا أن يستيقظ للفجر، فالنبي قعد يرغبه أنه يحاول يأخذ بالأسباب ويستيقظ، قال سؤال: أنا من قبيلة كذا، فالنبي يعلم هذه القبيلة أنها يعني تتصف بثقة للنوم جدا، عندنا في مصر يقول لك بينام زي القتيل، يعني والله لو لقيت طبل جنبينه ما بيصحش، ففي بعض الناس بهذه الكيفية، فالنبي قال لا تفريط في النوم، فالنبي لما الرجل قال له من قبيلة كذا قال له: إذا صلي إذا استيقظت. فنقول للأخت الفاضلة بارك الله فيها: خذي بالأسباب، ومنها النوم مبكرا، لأنك إن صهرت كتير تأسامي إن غاب عنك الفجر لأن أنت المقصرة، فلازم تنامي بدري، أدي واحد. اتنين، عندنا الحمد لله الهواتف فيها المنبه، ظبط المنبه وخليه يرن أكثر من مرة، يعني إذا كان صلاة الفجر عندكم في بلديكم مثلا بيأذن الله الساعة 5 صباحا، أنت تظبطيه من الساعة 4:30، وكمان الساعة 4:30 و5، وكمان الساعة 4:30 و10، وكمان الساعة 5:15، خليه يزعجك وهاتي منبه مزعج، بس اوعي تكسريه وترميه الله يرضى عليك، خلاص. وخلي المنبه بعيد عنك، ليه؟ لما بتخليه جنب منك بتروح خبطه وقفلان. اللي يريد ان يستيقظ يحط المنبه بعيد عنه، يعني انا نايم على السرير احطه في اخر الاوضه عشان يزعجني ولازم اقوم، عشان اطفي لازم اقوم له، فلما اقوم هيروح عني النوم. فخذي بكل الاسباب، فان غلبك النوم رغم هذا فابشري بخير، فهي صدقه تصدق الله بها عليك وهو النوم، وعندما تستيقظ تصلي في الحال، ما تأخريش بقى، لحديث النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، والله أعلى وأعلم. أخت تسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، وعليكم السلام، كيف أجدد أو أقوي إيماني بالله وجزاكم الله خيرا؟ جددي إيمانك بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بدراستها دراسة وافية، تعرفي شروطها وأحكامها ومدلولها، تتعرفي على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، دروس العقيدة مهمة أو لتجديد الإيمان، الصحبة الطيبة تذكر بالله وتجدد الإيمان، مجالس العلم تجدد الإيمان، الدعاء يجدد الإيمان، عليك أن تكثري من الدعاء وتكثري من قراءة القرآن وذكر الرحمن، تكثير من الاستغفار، تدرس العقيدة كويس، الأسماء والصفات كويس، بإذن الله تعالى ينشرح صدرك ويقوى إيمانك. شيخنا أبو سلمى محمد حسان حفظك الله ونفع الله بك، اللهم أمين. يقول شيخنا: هل فعلا وقت صلاة الفجر في مصر إن صليت قبل 10 دقائق، طبعا يقصد بعد الأذان، غير صحيحة؟ لابد من الانتظار، وما الوقت الصحيح لها؟ طبعا هذه فتنة في كل عام تنتشر في بعض البلاد، وهي قضية التوقيت في صلاة الفجر. من رحمة الله بنا أنه قيد الشهور العربية برؤية الهلال الرؤية البصرية، أما مواقيت الصلاة فجعلها للمواقيت ويعمل فيها بالحسابات، وهذا من التيسير والرحمة، لأن بداية الشهر نهيت فيها النص، أما مواقيت الصلاة فليس فيها النص المحتم لرؤية البصر في الهلال وما شابه ذلك وتغير قرص الشمس أو القمر، فهذه رحمة. وعلى هذا إذا كان أهل الحسابات في بلد ما وهم مؤتمنون على هذا الأمر قالوا أن وقت صلاة الفجر كذا، فما يجيش أحد يشغب عليهم، دول أهل تخصص، أهل تخصص وده شغلهم والحسابات دي شغلهم، فقالوا وقت الفجر في مصر كذا، خلاص هو الوقت. بعد الأذان قعدت 10 دقائق وصليت زي العسل، ربنا يتقبل. لقيت نفسك عندك حرج من كثرة الأقاويل، وبعض الإخوة للأسف ما عندهمش فهم للمسائل دي يعمل لك مشكلة داخل المسجد، العلماء قالوا يبقى تلت ساعة، يبقى انتظر 20 دقيقة في المسجد بعد الأذان عشان تخرج من الخلاف وترفع الحرج عن بعضهم من ضيق الفهم. وإلا فالصواب أن النبي كان يصلي في غلس، أي في شدة الظلام، وكان النبي يطيل في الفجر، يقول: فيخرج من صلاته حتى يرى بعضنا بعضا. فإذا الوقت في مصر صحيح وفق الحسابات فالزمه ولا حرج في ذلك ولا تلتفت، أما إن وجدت عانة من بعضهم لأمن الفتنة فقط أعد 20 دقيقة شيخنا الفاضل المبارك أحسبه كذلك وقيم الصلاة بإذن الله فأنت إمامهم، نفع الله بك. أخت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أتخلص من الوساوس وجزاكم الله خير؟ علاج الوساوس علاج واحد، بعد الأذكار والنصوص الواردة في الأذكار: أن تنتهي ولا تسترسلي، بس خلاص خلصت. يجيني يوسوس لي ولا أكنه موجود، لا تفعلي أفعل، أيوة أيوة عشان مالكش دعوة، أنت مش عارف ما توضتيش مالكش دعوة، هتصلي وضوءك ناقص، أيوة ده في نملة عدت من هنا ممكن تكون نجسة مالكش دعوة، معفو عنها، وهكذا. النبي قال انتهي ولا تسترسل، فده العلاج الوحيد، انتهي ولا تسترسلي، مع الدعاء أن يصرف الله عنك وساوس إبليس، فالجأ إلى ربك مستعيدة، وأسأل الله أن يسلمك من وساوسه، أمين. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: أنا سألت 3 من الشيوخ عن فتوى سرقة ما هو محرم، والكل أكد لي أنه لا يجب أن أعود أحدا ولا إخبارهم لأنه لتقام أصلا، وأن أستغفر الله. ماذا تقول؟ يعني سرق خمرة مثلا ما هو محرم، خلاص الواجب أنك تسقبها وتغير المنكر، لكن إن فعلت لا تعود، حتى وإن كان المال حراما فهو مالهم وهم غير مسلمين مثلا في هذه البلاد، فلا يجوز. هتخش في قاعدة تانية بقى، وهي قاعدة من قواعد الخوارج والعياذ بالله، وهي الاستحلال، استحلال أموال غير المسلمين، دي مصيبة. فنقول لك اتق الله في هذا، لحديث النبي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى وإن كان فيهم خير أنت لا تخون ولا تسرق، وهكذا، والله أعلى وأعلم. فابعد عن هذا الباب، وعليك أن تتخلص من أموالك كما قلت في مصالح المسلمين، يعني قلت لك تخلص في مصالح المسلمين ولا تعود، بارك الله فيك. تسأل أختنا أيضا تقول: بوركت شيخي أمين وفيكم بارك الله. سؤال لأخت: حكم الزواج من أرمل يشترط على العروس دفع مبلغ مالي ولا ترث فيما بعد مع أولاده، هذه من الشروط الباطلة المحرمة، لأن الميراث من أسباب حق الزوجية، فكيف يشترط عليها عدم الميراث؟ فهذا من أبطل الباطل وهذا حرام. كذلك اشتهنت تدفع له المال، سبحان الله، المفترض الرجل الذي يدفع المهر وليست المرأة، أيتنازل عن رجولته؟ هذا أمر لا يقره أحد. فهداه الله، قولي للأخت لا تسمع ولا تقوم بهذه الشروط الباطلة. بتسأل أيضا أختنا تقول لو سمحت شيخ، أخي يسأل الشباب بقى بيجيب قمر يهودي علشان الماتشات، طبعا بعيد عن أوقات الصلاة بيسمعوها، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لا يجوز. أولا شوية المباريات القدم لما فيها من مخالفات لا يجوز المشاهدة فيها، كشف العورات واختلاط بين الرجال والنساء، تكسر فيها الغيبة من المشاهدين للحكام وللعيبة والسب واللعن والطعن، فهذا كله غير جائز، فعليه أن يتقي الله، والله أعلى وأعلم. أخبرني القائم على البث لا يوجد أسئلة، أكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.